إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان أيام العيد. أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. سألقيها في هذه الليلة الشريفة في من ليالي أيام التشريق، ولعلها تكون خاتمة محاضرات هذا الموسم، وهي ضمن سلسلة الكلمات والمحاضرات التي نظمتها وأذنت بها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف لموسم هذا العام، جزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم الكبيرة المشكورة. أتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في موضوع العيد وأيام العيد عن الأمور التالية. أولاً، تعريف العيد لغة واصطلاحاً. ثانياً، عنوان المحاضرة ما الذي يشتمل عليه. ثالثاً، الأعياد الشرعية. رابعاً، ارتباط الأعياد الشرعية بالفرائض الدينية. خامساً، المشروع في الأعياد الإسلامية. سادساً، أثر الأعياد الشرعية في التكافل الاجتماعي. أولاً، تعريف العيد لغة وشرعاً. الأصل في كلمة العيد هو العود بالكسر وتسكين الواو. لما سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء العيد. والعيد مشتق من عاد يعود عودا، لأنه يعود في أوقاته بفرح متجدد، يعود في أوقاته بفرح متجدد. وقيل اشتقاقه من العادة، لأن الناس قد اعتادوا. وشرعا، كما قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: والعيد يوم السرور، والعيد يوم السرور، وهو اسم لما اعتدته ويعود إليك، وسمي يوم الفطر والأضحى عيدا لأنهما يعودان كل سنة كما في معالم التنزيل. وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة. سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، يعود كل سنة بفرح مجدد. اللهم اجعل أعيادنا كلها فرحا بطاعتك. عنوان المحاضرة أيام العيد، أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. هذا العنوان متضمن لما احتوته الأحاديث النبوية المروية في أيام عيد الأضحى وأيام التشريق خاصة، ولما تضمنته أحاديث أعياد المسلمين المشروعة عامة، لأنه سيمر بنا أن ثمة أعياداً غير مشروعة. من اهتمام وعناية الإسلام الدين العظيم بالجانبين الجسدي والروحي، بالجانبين الجسدي والروحي في أعياد المسلمين وأفراحهم. ومستند العنوان وأصوله هي الأحاديث النبوية، وأظهرها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأبين الأحاديث وأظهرها في هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، انتبه لهذا، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح وأبو داود والنسائي، والحديث صحيح. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب يحرم صيامهن حتى ولو وافقت 13 و14 و15، ولم يرخص في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه، رجل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه وأوس ابن الحدثان رضي الله عنهما صحابيان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. رواه مسلم. ومن الآثار المضمنة معانيها في العنوان حديث يوسف بن مسعود بن الحكم عن جدته أنها رأت عليا في حجة الوداع ينادي، أيها الناس، عليا ينادي في حجة الوداع: أيها الناس، إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. رواه النسائي والحاكم. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال المحدث الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده حسن لولا عن عنة بن إسحاق، يشير إلى تدليسه رحمه الله، قال: لكن الحديث صحيح. فقه ألفاظ الحديث المضمنة في عنوان المحاضرة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام منى، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، قال: فإن الأكل والشرب أنها، هذا نصه، أيام لا صيام فيها، ما في أحد يصوم أيام التشريق أيام العيد هذه. وأما الذكر فهو بمنى، التكبير عند رمي الجمار الله أكبر، وفي سائر الأمصار التكبير بإثر الصلاة. انتبه لقول ابن عبد البر: التكبير في سائر الأمصار بإثر الصلاة، فيه ما يستدل به على التكبير المقيد أدبار الصلوات أيام التشريق، أيام التشريق. ويقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام أيام منى، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، معناه أن الأيام التي لا يجوز صيامها جملة لغير المتمتع، وأما الذكر فيها فإن بمنى التكبير عند رمي الجمرة وفي سائر الأمصار، التكبير في آخر الصلوات، التكبير في آخر الصلوات. بعض الناس إذا لم يكبر الإمام أو سكت كأن يكبر تكبيرة أو تكبيرتين يسكتون، وهذا بلا ريب أنه فيه ما فيه من أنواع المخالفة. قال: وفي ذلك حكم حكم، وفي ذلك حكم جمة. وقال الطيبي الفقيه المحدث الشافعي: أيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف، وقد كانوا ممنوعين أن يدخروا لفوق ثلاثة أيام، ثم أذن لهم كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله لأكثر من ذلك، فكانوا يتزودون بهذا اللحم المشرق والمقدد إلى المدينة، وهذا بلا ريب أنه يسد فجوة من الجانب الاقتصادي فيما يتعلق باللحوم. قال الطيبي: أيام التشريق، إلى أن قال: وقيل سميت بذلك لأن الهدي والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع، حتى تشرق الشمس أي تطلع، كما في شرحه للمشكات. الأعياد الشرعية: شرع الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية أعيادا تفرح فيها وتسعد وتزداد فيها إيمانا وتكثر فيها من الشكر والذكر، مع المحافظة، لاحظري هذا الجانب، فرح، سرور، حبور، مع المحافظة على سمو الأخلاق ورفعة الآداب، مع المحافظة على سمو الأخلاق ورفعة الآداب. وأعياد الإسلام والمسلمين المشروعة هي: عيد الفطر، وهو العيد الذي يلي شهر رمضان، شهر الصيام، وهو يوم الفطر نفسه، وهو أول يوم من شوال، أول يوم من شوال. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي تفسير البغوي: أي أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد، أي أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة: ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. انتبه، سأسأل: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، سأل أهل المدينة عن هذين اليومين، فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. سيأتي وجه الاستدلال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال: لا تلعبوا فيهما، العبوا، افرحوا، اسعدوا، ليصل الأمر بكم إلى الحبور والسرور والسعادة، لكن بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عيد الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلي عرفة، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك. وفي عيد الفطر مما ورد في السنة فيه حديث أنس السابق: أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. العيدان الثالث والرابع يوم عرفة وأيام التشريق، يوم عرفة وأيام التشريق. دليلهما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، رواه الترمذي والحديث صحيح كما تقدمت الإشارة إليه. من أدلة عيد الأضحى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان يعني صغيرتان في أيام منى تغنيان وتضربان بالدف، وقد تقدم ذكر أنهما تنشدان يوم بعاث، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر انتهرهما زجرهما أبو بكر رضي الله عنه، فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وفي لفظ: فإن لكل قوم عيد وإن هذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيام منى يعني الثلاثة الأيام بعد يوم النحر. إذا رأيت قريبا أو شخصا قد توجه هاهنا ورأيته يقول: قد انتهيت لله الحمد والمنة من الحج، قل له: ليش؟ إيش الدليل على أنك انتهيت من الحج؟ قال: يقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يا شيخ، يومان الحادي عشر والثاني عشر، يومان ثلاثة أيام ليس فيهن يوم النحر. قل له: قد تركت يوما من اليومين في قول الباري جل جلاله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرواية الثانية وقال: فإن لكل قوم عيد وإن هذا عيدنا. إنشاد يسمى غناء حداء بألفاظ بريئة من جاريتين صغيرتين في إحدى ألفاظ الصحيح ولا يعرفان الغناء، فليستا محترفتي غناء. النووي رحمه الله تعالى يقول: ففيه أن هذه الأيام أيام التشريق داخلة في أيام العيد، وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام لجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك. من أعيادنا وهو العيد الخامس يوم الجمعة، ودليل كون يوم الجمعة عيدا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد. احفظ: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، أما أن تفردوه فلا تفردوه، العلة لأنه يوم عيد، رواه أحمد والحاكم. وصححه وابن خزيمة والحديث صحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من كان متطوعا من الشهر فليكن، يعني بالصيام، فليكن يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. رواه ابن أبي شيبة، وحسن سنده الحافظ ابن حجر، ورد الألباني هذا فقال: فيه عمران ابن ظبيان يقول الحافظ نفسه ضعفه في كتاب التقريب، فكيف يحسنه ها هنا؟ أقول: لكن يعقوب بن سفيان وثقه، فهو دائر بين التضعيف والتوثيق، فلعله من أجل هذا حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا السند. قال الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله: وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة عيدا في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم، قال: لما فيه معنى العيد، جلوسكم لكم إن احتسبتم إن شاء الله أجر المجاهد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك كان مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. احتسبوا، أسأل الله أن يكتب لكم الأجر. ومن الأدلة مثلا فعيد الفطر، نعم، ارتباط الأعياد، انتبه لهذا المبحث وهو المبحث الرابع، ارتباط الأعياد الشرعية بالفرائض الدينية، ارتباط الأعياد الشرعية بالفرائض الدينية. كم عيدا من الأعياد المشروعة عند المسلمين؟ ها، بسم الله، كم عيدا من الأعياد المشروعة عند المسلمين؟ نعم يا أخي، العيد الأول، عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم عرفة، أيام التشريق، يوم الجمعة. غفر الله لي ولك وللحاضرين ولآبائنا وأمهاتنا أجمعين. الإسلام دين التوسط والاعتدال، لا تنظر في تدينك وصلاحك لأحد، دين الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط، أولى راعى، أولى الروح عناية فائقة، وكذلك أولى الجسد عناية لا تقل عن عناية الروح. والنصوص الشرعية الإسلامية تترجم ذلك التوازن العدل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن مظاهر ذلك التوسط البديع في تعليم وتربية الروح والجسد جنبا إلى جنب، تزامن الأعياد الإسلامية الشرعية مع عبادات عظيمة، حتى لا تقول: لا، عندنا العلماء قسمان، علماء شريعة وحلال وحرام، وعلماء طريقة وعلماء أرواح. ما عندنا هذا في الإسلام. العالم الرباني إن كان ربانيا هو الذي يفقهنا في الحلال والحرام، وهو الذي يعلمنا العقيدة، وهو الذي يسلك بنا سلوك المجاهدة للوصول إلى الله تبارك وتعالى بأسلم وأسلس وأصلح طريق في سيرنا إلى الله وفي سلوكنا لطريق الآخرة. فعيد الفطر العنوان إيش يا أخواننا؟ ارتباط الأعياد الشرعية بإيش؟ بالفرائض الدينية. الآن الأمثلة العملية الواقعية. عيد الفطر، يأتي عيد الفطر عقب صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان فريضة ولا أمر مستحب؟ الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. ف
فبعد صيام شهر وقيامه وإخراج زكاة الفطر المفروضة شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يفرحوا باستيفاء عبادة الصيام، فيفرحوا بماذا؟ فيفرحوا بعيد بفطرهم ويفرحوا بعيدهم. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. عيد الأضحى يجيء بعد عبادة الحج، وعبادة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وما في عبادة الحج من عبادات متتابعة. يأتي إيش؟ عيد الأضحى المبارك، ويأتي عيد التشريق أو أيام التشريق وهي أيام عيد، لتتوج مناسك الحج المتقدمة المذكورة آنفا والمتأخرة، ليكون عيد الأضحى فرحة وسرورا وحبورا لأيام الحج المباركة. يقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. ويقول جل جلاله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سأسأل. ويقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أي الآيتين يراد في ضمنها عيد الأضحى؟ نعم، واذكروا الله في أيام معدودات. أحسنت يا شيخ، واذكروا الله في أيام معدودات. الآية الأولى: لتكملوا العدة، أي صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم حين رؤيتكم لهلال شوال. يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، وله تعلق بإكمال الصلوات المكتوبة، وهي أعظم أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام بعد الشهادتين. وقد تقدم حديث أبي هريرة: إن يوم الجمعة يوم عيد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الفقيه الحنبلي: فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وهو مرتب على إكمال الصلوات المكتوبات. فإن لله عز وجل فرض على المؤمنين كل يوم وليلة خمس صلوات، وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام. فالجمعة من الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، وجعل ذلك لهم عيدا كما ذكره في لطائف المعارف. خامسا، المشروع في الأعياد الإسلامية. إيش المشروع في الأعياد الإسلامية؟ أولا، مشروعية التنظف والاغتسال والتجمل للأعياد. لقد شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين في أعيادهم التطهر والتنظف والتجمل والتزين في الجسد والملبس والهيئة، وذلك ليظهر المسلم بالمظهر الذي يليق به من نظافة الملبس. بيوت الله أولى أن يتطهر الإنسان لها، وأن يتنظف لها، وأن يغتسل أو يتوضأ لها، وأن يتزين لها، وأن يتطيب لها. والآن نحن على أبواب الصيف شديد الحرارة، والناس مشبعون بروائح قد تؤذي الملائكة وتؤذي عباد الله المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتم من رجل مصل هنا في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم رائحة بصل أو ثوم، ما هو يأمره أن يخرج، بل يأمر الصحابة أن يخرجوه فيخرج إلى البقيع إمعانا في النظافة وفي الطهارة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ومن سيئات وقبائح ومنكرات التدخين أو الجراك. لا أراك الله مكروها أن رائحة الدخان أو الجراك أو التعميرة أو الشيشة أشد نكاية وأذية على المسلمين وبالتالي على ملائكة الرحمن من البصل والثوم والتدخين، مما تجرح به العدالة وتخرم به المروءة، تجرح به العدالة وتخرم به المروءة. نصوص الوحيين متتابعة ومتتالية على تحريمه. أين التحريم؟ بعضهم يتفلسف، أين التحريم؟ والله ما وجدنا في آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخنوا. لو قرأت كتاب الله بتدبر لا تلوت قول الله تبارك وتعالى في صفة نبينا وشفيعنا وحبيبنا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويعجبني أقوام يوم حججنا بعرفة وذكرت مثل هذا الكلام، والله جاءوا بعلب الدخان ومزقوها تمزيقا وقالوا: يا رب توبة من هذا الخبيث المهلك المدمر، لا رجوع معه لهذا الذنب العظيم. وذلك تأكيد لعوامل الألفة بين المسلمين. نظافة تؤدي إلى ألفة، نعم نظافة تؤدي إلى الألفة، نظافة في القلب ونظافة في الثياب ونظافة في البدن ونظافة في البدن. الجوارب وصية خاصة بالذين يلبسون الجوارب. حرارة الصيف شديدة، ولا سيما إذا كان الإنسان مصابا بمرض التعرق، فإنه تصدر من جواربه رائحة نتنة خبيثة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأرجو أن نراعي مثل هذا. كل فريضة أو فريضة بعد فريضة اغسل جواربك بالماء وبمنظف من المنظفات حتى لا تؤذي ملائكة الله ولا عباد الله في بيوت الله. الإسلام دين النظافة، نظافة في العقيدة ونظافة في جميع شعائره ونظافة في جميع أموره. ومما ورد في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين. أكمل من دون تلقين ولا تغشيش. آيتان: يا بني آدم خذوا زينتكم. ها الآية الأولى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية الأخرى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإخوة الحاضرون طلاب العلم على الوجه الأخص ينتبهون. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا أفنيتكم، طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. أتذكر في المرحلة المتوسطة في مدرسة الفلاح، وهي من أقدم المدارس في مكة وجدة، كان يدرسنا في مادة اللغة الإنجليزية إنجليز. كانوا يبثون فينا بعض الشبهات، منها: أين عقولكم يا مسلمون؟ كل يوم وضوء، وكل احتلام غسل وكل جمعة اغتسال. ولذلك كان يأتينا منتفش الخواجة هذا، ولا زلت والله أذكر اسمه، جيمس مايكل، كل يوم يأتي منتفش الشعر رائحته والله ما تطاق، وهو أشقر، أبيضاني أشقر، عيونه زرقاء. إنها النجاسة المعنوية والمادية، إنما المشركون نجس، ما يعرفون طهارة ولا تطهر، ولذلك كل البلاء عندهم لا تغتر بالشقرة ولا بالزرقة ولا بالعسلية، لأنهم يفقدون الجانب الروحي والجانب الإيماني. وما أن يدل حتى أكبر قساوستهم على الإسلام وكأنه استيقظ من نوم عميق ومن سبات سحيق. طهروا أفنيتكم، هذا هو الصواب. والأفنية جمع فناء، والفناء هو ساحة البيت. ساحة البيت فيها بطاريات وفيها بواجي وفيها خشب وفيها حطب وفيها حديد، ولا يدخل الواحد إلا وهو يتسلق تسلقا هذه القاذورات. يا أخي يا الإسلام دين النظافة، نظف نفسك، رتب نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا أفنيتكم. المشهور ما هو؟ نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وقد ضعف المحدث المجدد: إن كان أحد لقنك غير هذا الآن قل أستغفر الله، على هذا التلقين المنحرف. فالشيخ والله انبعث، وإني لأدين لله عز وجل به بأنه مجدد. خذ عقيدة القرآن وعقيدة السنة واحدة واحدة، في كلماته، في حركاته، في سكناته، في كتبه، لا تعصبا، لا نتعصب لا للأئمة الأربعة ولا لأحد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لم يثبت في هذا المعنى سوى هذا اللفظ: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. ويستدل لذلك بما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. رواه الإمام مالك في الموطأ في باب العمل في غسل العيدين. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. يا ترى هذه صفات أي عيد من هذه الأعياد الخمسة؟ ها، الأضحى الفطر، أحسنت، الفطر، لأن الأضحى ما يأكل الإنسان إلا بعد الصلاة والخطبة، ولطهارة ونظافة يوم عيد الجمعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن. إيش معنى يستن؟ يستاك، إما بفرشة أسنان، وإما بسواك كسواك الأراك أو البشام، أو إن كان مصابا بمرض تغير رائحة الفم، فإن هذا مما قد يستقذر لدى النساء، لدى زوجته في بيته، فإن مثل هذا التغير قد يؤدي إلى أذية الملائكة وأذية عباد الله المصلين. فليغث الإنسان نفسه لا سيما ببعض أنواع الغسول التي فيها تعقيم ومطهر وإزالة وعلاج لمرض تغير رائحة الفم. قال ابن قدامة: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. إيش تستنبط فقها لابن قدامة الحنبلي رحمه الله؟ وعيد مرة ثانية: يستحب أن يتطهر بالغسل، ما حدد عيد، قال للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. هل يستحب أن يتطهر من يشهد عيد الأضحى أو لا؟ من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ها، واحد يجيب، واحد يجيب. ابن قدامة ما قال عيد معين، قال يستحب أن يتطهر بالغسل، بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. أين يوم الأضحى؟ أين يوم الجمعة؟ أين يوم النحر؟ أين أيام التشريق؟ فهل يدخل، تدخل بقية أيام العيد ضمن قول ابن قدامة يتطهر أو يتطهر بالغسل للعيد؟ نعم يا شيخ أبو الشماخ، يدخل، يدخل، يدخل يوم الجمعة، ويتدخل أيام التشريق، ويدخل يوم النحر، ويدخل يوم عرفة وهو يوم عيد. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد، الجمعة والعيدين ومحافل الناس، ويتنظف ويتطيب. مما يشرع في أعياد المسلمين إفشاء الفرح والسرور والبهجة في الأعياد، إفشاء، نشر الفرح والسرور والبهجة في الأعياد. والله واحد اليوم بعد صلاة الظهر يقول لي: يا أخي، يا أخي، أعيتني الحيلة في الجيران وفي المسجد، إذا تبسمت لهم اكفهروا في وجهي، وإذا دنوت منهم تباعدوا عني، وإذا سلمت عليهم لم يردوا السلام إلا بمتثاقلين، ماذا أصنع لهم؟ يعني سبحان الله العلي العظيم، يستثقل الإنسان أن يتصدق على نفسه، وتبسمك في وجه أخيك صدقه. قلت له: اصبر واحتسب، احتسب الأجر عند الله. قال الإمام الشافعي: أحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد، الجمعة والعيدين ومحافل الناس، مكان تجمعهم، زواجهم، سابعهم، تجمع الأرحام، تجمع الأصهار، ويتنظف ويتطيب. إفشاء الفرح والسرور والبهجة والحبور تقربا إلى الله وقياما بحق هذا الجانب الأدبي في كثير من الجوانب التعبدية والسلوكية، وتألفا يتألف بذلك المسلمين، لأن التبسم يجذب وإفشاء السلام يحبب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، مو السلام معرفة، وسلام وجاهة، لأنه ريس ولأنه وجيه أنا أقرئه السلام، يريد من ذلك من وراء السلام مصلحة، هذا سلام تجاري. أما السلام المؤمن من أعماق قلبك للفقراء والأغنياء والوجهاء وغيرهم: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفرح والسرور إيش أصله؟ أصله إيش؟ قول الله، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد نقل البغوي عن ابن عمر قال: قل بفضل الله، قال الإسلام، ورحمته تزيين الإسلام في القلب، تزيين الإسلام في القلب، فبذلك فليفرحوا، فليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهل الإسلام. يعني لو ما كنا مسلمين، يعني إيش تتوقع؟ إيش تتوقع؟ شعور منكوشة، وثياب عارية، ونساء سافرات متبرجات، وحرمات منتهكات، وحدود وفرائض وواجبات مضيعات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان الحديث المتقدم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود. لاحظ فقه هذا الحديث: لهم يومان في المدينة، هنا أهل المدينة يلعبون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدلكم الله بدلا منهما، أو قال خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. إيش قال الصنعاني في سبل السلام؟ يقول العلامة الصنعاني: وفيه دليل. في إيش؟ في إيش؟ يومان أبدلكم الله خيرا منهما. قال الصنعاني: فيه دليل على أن إظهار السرور في العيد مندوب، على أن إظهار السرور في العيد مندوب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده، من الشريعة التي شرعها الله لعباده. ومن الأدلة على أن إظهار السرور والفرح في الأعياد من شعائر الدين التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها حديث أم المؤمنين عائشة. وما أعجب وما أعظم هذا الحديث، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لطائفة من السودان: العبوا يا بني أرفدة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بحنيفية سمحة، وأني بعثت بحنيفية سمحة. رواه أحمد بهذا السياق في المسند، وهو حديث حسن، لكن أصل هذا الحديث في صحيح البخاري. بنو أرفدة هم السودان، وقد ورد ذلك صراحة في صحيح البخاري برقم 50 و900. قالت أم المؤمنين عائشة، والحديث من طريقها: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تشتهين تنظرين؟ من اللي كان يلعب؟ انظر إلى المشهد بين يديك. المشهد الأول: من الذي كان يلعب؟ بنو أرفدة من السودان يلعبون بإيه؟ بالدرق والحراب. من الذي يراقب ويقر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المشهد الرابع: قال لأم المؤمنين لزوجه الرؤوم الفقيه العفيفة رضي الله عنها: تشتهين تنظرين؟ بالله لو قالت الزوجة في ناس يلعبون بالسيوف وبالرماح: أنا أبغى أريد أن أتفرج، ما أدري إيش العاقبة، والعاقبة للمتقين. تشتهين تنظرين؟ فقلت نعم، فقلت نعم. فأقامني وراءه خدي على خده. افهم افهم افهم، لا تمسك الخدود وتنسى إيش وراء الخدود. خدي على خده، مهو بلازم إنه يكون كده الشعر مكشوف والعنق مكشوف والصدر مكشوف، ها، وضع الخدود على الخدود. رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب: قطعنا شققنا مروطهن فغطينا بها وجوههن كالغربان كالغربان. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، العب العبوا. حتى إذا مللت قال: حسبك، يعني اكتفيت، شبعت؟ قلت نعم. قال: فاذهبي، هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديثها الآخر رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، معركة وقعت بين الأوس والخزرج. قالت: ليستا بمغنيتين، سيأتي معناها، لدى عالم من العلماء القدماء، حتى لا تقول التوجيه. نعم أنتم ما شاء الله يعني في سلفية قرآن وسنة صحيحة، لكن في توجيه. طيب أصبر شوي. فقال أبو بكر: نعم، تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت عائشة أم المؤمنين: تغنيان ليستا بمغنيتين، ليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن القرطبي، لاحظ، حتى لا تقول لي توجه ولا توجه، وفعلا هذا مما يوقع الغربة في دين الله، لأن بعض الناس يقول يرفع القرآن في يده اليمنى والسنة الصحيحة في يده اليسرى، لكن في توجيه وتأويل منحرف عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقعد لنا الإمام الشافعي كما ذكر ذلك المقدسي في لمعة الاعتقاد، ركز معي، حط الجوال في جيبك، يقول الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة أي شيخ طريقة، على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يقول القرطبي في معنى هذا الحديث؟ في معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق: وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف الغناء. أنا ما قلت شيء، قلت شيء عبد الرحمن؟ هذا القرطبي يقول: ليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف بالغناء، ليستا ممن يعرف بالغناء. ثالثا، ويشرع أيضا إيش في الأعياد؟ التكبير وذكر الله في الأعياد، حتى يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة ما في شيء، يوم الجمعة ما في تكبير. أنتم سمعتم يوم الجمعة هنا عندما تدخل يوم الجمعة: الله أكبر الله أكبر. أبدل التكبير بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بتكبيرة الفطر: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي تكبيرات عيد الأضحى وأيام التشريق: أذكروا الله في أيام معدودات. ومن السنة على مشروعية التكبير أيام العيد حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج، الأولى نخرج، الثانية حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس. الحائض ما تدخل المساجد، يكن خلف الناس خارج المسجد، فيكبرن بتكبيرهم، يكبرن بتكبيرهم: الله أكبر الله أكبر، ويدعون بدعائهم يرجون، انتبه هذا للإخوة الصالحين، يرجون بركة ذلك اليوم وطهره، يرجون بركة ذلك اليوم وطهره. رواه البخاري. قال الخطابي رحمه الله: الحكمة من التكبير في هذه الأيام هو أن أهل الجاهلية أن الجاهلية ما قال أهل أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل. ما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذبح هدي النسك وحين ذبح الأضحية؟ بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. لاحظوا الآن العالم الإسلامي يموج إلا من رحم ربي في الذبح لغير الله عند القبور. سبحان الله، هات قبر السيدة قبر الولي بسم الله، ذبح عندما قبل ما يسكن الإنسان البيت يذبح. يذبح ليش؟ ليدرأ العين. يذبح لماذا؟ ليستدفع الجن. هذه عقائد شركية، عقائد باطلة. وحد الله تبارك وتعالى. العالم الإسلامي إلا من رحم الله يموج، يموج بهذه الخرافات، يموج بهذه الأساطير، يموج بهذه، معليش سامحوني واربطوا الأحزمة، يموج بهذه الشركيات. فإذا قلت يا ناس وحدوا، يا ناس آمنوا، يا ناس لا تذبحوا إلا لله، يا ناس لا تطوفوا إلا حول الكعبة، يا ناس لا تذبح لا تدعوا غير الله، قالوا وهابي وهابي وهابي، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. جعجع عرفناها، جعجع عرفناها، لأنهم يعرفون أن محمد بن عبد الوهاب انبعث بمن بعث به محمد بن عبد الله بيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما في خرافات، ما في أساطير، ما في ركوع وسجود للناس، ما في طواف حول القبور، ما في ذبح لغير الله. ولذلك يخشون كما يقال أن يستيقظ العملاق وهو الإسلام. قالوا إذا كان الإسلام وأهله ضعفاء ينتشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا والناس يفتحون قلوبهم وبلدانهم للإسلام والمسلمين، فما بالكم لو كان المسلمون أقوياء أسوياء. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أظهر ما تعبدنا الله به جل جلاله في أعيادنا التكبير المقيد أدبار الصلوات والمطلق في كل وقت وفي كل حين سوى يوم الجمعة. فقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا يوم الجمعة وليلة الجمعة. انتبه، هذه سنة مهجورة، قل من يتنبه ليلة الجمعة لأن يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة، فأكثروا أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، معروضة علي، صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك؟ اضبط معي، وقد أرمت أرمت. قال الراوي بليت، يعني جسدك قد تحلل في الأرض. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. جسد نبيكم وحبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم، جسده الطاهر الشريف محفوظ ورب الكعبة مليون مرة كما هو كما هو. وإذا كان عمر بن الخطاب لما في سنة من السنوات لما أرادوا توسعة المسجد النبوي الشريف وتوسعة الحجرة المشرفة، أخذوا شيئا من الأرض فوجدوا قدما خرجت فخافوا أن تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بها قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مات شهيدا. مات عمر بن الخطاب شهيدا، فما بالك بمن نص في أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. والحديث الصحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والبيهقي في جزء خاص سماه حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أخيرا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أخيرا، وهو المبحث السادس الذي به أختم، أثر الأعياد الشرعية في التكافل الاجتماعي. من منافع الأعياد الشرعية الإسلامية، الآن هذا منقول ليس كلامي إلى حين أن أقول انتهى، من منافع الأعياد الشرعية الإسلامية اقترانها بتشريعات اجتماعية تستهدف البر بالفقراء، تستهدف البر بالفقراء والمحتاجين، والعطف على ذوي الأرحام والأرامل والأيتام. فعيد الفطر يقترن بتشريع إيش؟ زكاة الفطر. وعيد الأضحى يقترن بتشريع نحر الأضحية، وذلك للبر بالمعوزين المحتاجين والتوسعة على الفقراء في وقت أعده الله لفرح المسلمين. نعم عيدان، لكنهما من أهدافهما وحكمهما أنهما يعالجان قضايا التكافل الاجتماعي والتوسعة على الفقراء في وقت أعده الله لفرح المسلمين وسرورهم، ولجأ الكل إلى المشاركة في بهجة العيد. فقراء أغنياء ليسوا بمحتاجين، محتاجين لكن فيه مواساة، فيه رحمة، في مودة، في تعاطف، في إنفاق، زكاة فطر وأضاحي. وقد ورد هذا المعنى ضمن الكلام المنثور في نصوص وآيات وأحاديث كثيرة، لعل من أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ها، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. بعض الناس ما تفطن لقضية المحافظة على النص، بلاش أبالغ فأقول روح النص، المحافظة على النص كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فما أما أنا فما أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه الفلسفة؟ بعض الناس يقول: وهل إعطاؤنا صاعا من أرز أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط يغنيهم عن المسألة؟ يا أخي، أخرج الزكاة، زكاة الفطر، كما هو منصوص عليه. وإن أردت أن تغني المحتاجين من الفقراء والمساكين عن المسألة، الصدقة عندك من ريال، من جنيه، من دولار، من يورو إلى مليون. ليش تضع نفسك فيما يتعلق بصاع؟ وهل يغني الصاع؟ نعم، في ذلك الزمان يغني ويشفي ويكفي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة الحديث: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود والحديث حسن. اللهم اجعل أعيادنا وأعياد المسلمين فرحا بطاعتك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اجعل أعيادنا تعظيما لأوامرك، اللهم اجعل أعيادنا بركة وسعادة لنا وللمسلمين ولوالدينا ولأهلينا ولذوينا ولذرارينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم دائما أبدا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، كما جمعنا من غير موعد ولا ميعاد ولا توقيت في هذا المكان، بيننا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء إن شاء الله ثلاثاء 23 إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.